الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية وفقا للحقوق والالتزامات. ممثلية إيران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم الولايات المتحدة بوجود زعيم القاعدة في إيران. والسيد نصر الله يقول إن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بقية مواساة لنظيره الطاجيكي إمام علي الرحمن بمناسبة مقتل وإصابة عدد من مواطنيه في حوادث الانهيارات الجليدية في ولاية بدخشان ذات الحكم الذاتي. وأعرب رئيسي عن مواساته للشعب الطاجيكي الصديق بهذه المناسبة الأليمة، وأودت انهيارات جليدية بحياة 15 شخصا على الأقل في طاجيكستان التي حسب ما ذكرته هيئة الدفاع المدني أمس، وفي منطقة غورنو بدخشان شرقية البلاد على الحدود مع قرقيزستان والصين، لقي 14 شخصا حتفهم بينهم أطفال. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة بطريقة بناءة ولا تتأثر بالضغوط السياسية والأجواء الدعائية المفتعلة. وعلى صعيد آخر، رفض ناصر كنعاني ما ورد في بيان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك لأمريكا ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بشأن إيران، معتبرا هذا البيان يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي القديمة لإحداث الانقسام بين دول المنطقة. رفض مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول وجود زعيم تنظيم القاعدة في إيران، وأعلن أن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة يعيق الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب. من جهته، فند وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان مزاعم الإدارة الأمريكية حول تواجد زعيم عصابات القاعدة الإرهابية في إيران، واصفا هذه الادعاءات بالمثيرة للسخرية. هذه التصريحات تأتي ردا على ادعاءات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الأخيرة بأن زعيم القاعدة سيف العدل متواجد في إيران. برعاية أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة حجة الله عبد المالكي، افتتح معرض الإنجازات والفرص الاستثمارية في منطقة أرس الحرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. ويشارك في المعرض أكثر من 60 شركة في مختلف المجالات الصناعية والثقافية والمعرفية والتجارية وغيرها. تفاصيل أوفى حول معرض القدرات الاقتصادية في إيران تابعوه في هذا التقرير.
لو أقيم معرض كهذا يضم أبرز الطاقات الاقتصادية المحلية لمنطقة من المناطق الاقتصادية في أي بلد لكان الحدث حدثا مهما، فما بالك لو حدث هذا في منطقة اقتصادية لبلاد تواجه منذ عقود حظرا اقتصاديا يصنف الأشد في التاريخ. إنها النسخة الأولى لمعرض الإنجازات الاقتصادية وفرص الاستثمار في منطقة أرس الحرة شمال غربي إيران.
مناطق التجارة الحرة الصناعية في إيران هي بوابات البلاد للاقتصاد العالمي. هناك قدرات عالية جدا في هذه المناطق للمستثمرين الأجانب.
شركات ومصانع ومكاتب تجارية. معرض شرع أبوابه أمام المستثمرين والمنتجين في منطقة أرس الاقتصادية. عقيل مدير التسويق والمبيعات في إحدى الشركات المنتجة للسيارات يتحدث عن خطوة جديدة في إحداث خطوط الإنتاج للسيارات في شمال غربي إيران، ويرى بأنها تخلق فرص عمل وتجلب الاستثمار في ذات الوقت.
قمنا بإحداث خطوط إنتاج لهذا النوع من السيارات في منطقة أرس الحرة. بالتأكيد هذه الخطوة ستجلب الاستثمارات وتخلق فرص عمل في المنطقة.
يعزى نمو قطاع الزراعة الدفيئة داخل البيوت البلاستيكية إلى زيادة الطلب على الغذاء بسبب تزايد عدد السكان في العالم. يتحدث سعد الله إسكندري عن حجم السوق التجارية العالمية لهذا القطاع.
إذا ما أنتجنا محاصيل زراعية ذات جودة عالية وصحية بالتأكيد سوف نحظى بالترحيب في السوق العالمية. على سبيل المثال منتجاتنا حظيت بمقبولية واسعة في روسيا، ونقوم بتصدير قسم كبير من محاصيلنا إلى هذه الدولة.
منطقة أرس الحرة واحدة من أهم الشرايين الاقتصادية الإيرانية، حيث أن قربها لأوروبا ودول القوقاز جعلت منها بوابة للاستثمار من جانب وللتصدير من جانب آخر.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإدارة الأمريكية سقطت مجددا وكشفت عن حقيقتها الإجرامية والمتوحشة في اختبار الزلزال في تركيا وسوريا. وأشار السيد نصر الله إلى أن الإدارة الأمريكية صبرت نحو 9 أيام لتقول بعدها أن تقديم المساعدات للسوريين لا يتنافى مع قانون قيصر، لافتا إلى أنه وخلال هذه الأيام فقد الكثيرون حياتهم في سوريا بسبب ضعف قدرات الإنقاذ نتيجة الحصار ضد سوريا. وتابع الأمين العام لحزب الله أن هذا ليس غريبا عن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي تسببت بمقتل نحو 7 ملايين إنسان في منطقتنا خلال 30 سنة بسبب الحروب. لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد كلمة السيد حسن نصر الله، نتابع الحوار التالي مع الباحث الاستراتيجي من لبنان العميد أمين حطيط.
أبلغ الجميع أن الرد الأمني سيكون تماسك في الداخل اللبناني لمنع الانهيار، ورد استباقي في الداخل الإسرائيلي، ويخدمه في هذا الموضوع ما تعرض له من توصيف دقيق وموضوعي. أنا أستطيع أن أقول أن قمة الدقة والموضوعية وردت في توصيفه للحال الإسرائيلي المتهالك، والذي وصفه بشكل دقيق أن إسرائيل أمام مأزقين، أمام أحد الصدامين. أما الصدام الداخلي الإسرائيلي الإسرائيلي، أما الصدام الإسرائيلي الفلسطيني، أو الصدامين معا. وبالتالي إن كيان مثل هذا الكيان إن لم تكن له الظروف مناسبة والخصم لقمة سائغة لا يستطيع أن يقوم بعمل. ولهذا السبب أنا أقول أن سماحة السيد بموقفه والتلويح بالحرب الاستباقية وبنقل الحرب إلى عمق العدو قلب اتجاه خطة بومبيو. بدل أن تكون خطة بومبيو الخطة الأمريكية تهديد بتفجير أمني في لبنان، فإن سماحة السيد بمعادلة الردع الفاعل التي أرساها اليوم أبلغ الجميع بأن لبنان لن يكون وحده مسرحا لفوضى، إنما هذه الفوضى ستعم إسرائيل وستتمدد إلى المنطقة وستلتهم المصالح الأمريكية في المنطقة. أعتقد أن هذا الأمر بالغ الخطورة وبالغ الأهمية، وأنا أنتظر دراسة عميقة من قبل أمريكا ومن قبل العدو الإسرائيلي الكيان المؤقت، دراسة معمقة لهذا الموقف ليعاد النظر بخطة بومبيو، لأنه وضعهم أمام خيارين: إن استمريتم على الضغط للانهيار الأمني فإن الانهيار الأمني لن نبقى محصورا في الداخل اللبناني، إن استمريتم في الضغط لإحداث الفوضى فإن هذه الفوضى لن تبقى حكراً في لبنان حصراً في لبنان، بل ستتمدد إلى إسرائيل. وإسرائيل اليوم في وضعها المترهل وأمنها المتهالك وطبيعتها المهزوزة لا تحتمل مثل هذا التهديد.
تتابعون حصد الظهيرة، وفيه أيضا: مئات الآلاف من الزائرين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية شمالية بغداد. الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. وحصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يقترب من 44 ألف شخص. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أحيا مئات الآلاف من العراقيين ودول إسلامية أخرى اليوم ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام في مدينة الكاظمية المقدسة شمالية العاصمة بغداد وسط أجواء أمنية مشددة. وتضمنت مراسم الزيارة السير على الأقدام من أنحاء العاصمة والمحافظات القريبة باتجاه منقل الإمام الكاظم عليه السلام، فيما عمدت قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة الزوار، حيث تم إغلاق بعض الطرق أمام المركبات للسماح بمرور المشاة فقط، ونصبت المواكب على الطريق التي يسلكها الزوار لتقديم الخدمات. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وحضرت أعداد كبيرة من الفلسطينيين تقدر بعشرات الآلاف لأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من حالة البرد الشديد. وكانت الهيئات المقدسية قد دعت الفلسطينيين لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلاتي الفجر والجمعة اليوم، وذلك لمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحام المسجد الأقصى وقطع الطريق على محاولاتهم لتقسيمه زمانيا ومكانيا. من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذها اعتصاما في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد توسيع إدارة السجون الصهيونية دائرة تهديداتها والاعتداء على المعتقلين بسجن جلبوع. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المدمر ضرب تركيا وسوريا فجر 6 من فبراير شباط الجاري إلى نحو 44 ألف شخص. ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 38 ألف شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 6000 قتيل أثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. وقد أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال في تركيا. تحولت السفارة السورية في العاصمة الإيرانية طهران إلى محطة للتضامن مع الشعب السوري، حيث توافد دبلوماسيون وسفراء وأكاديميون إلى مبنى السفارة للتضامن مع الشعب السوري صديق جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
ضمن حادثة مؤلمة، تسارع عدد من السفراء والدبلوماسيين الذين يمثلون بلادهم في العاصمة طهران بتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال وإعلان كلمات التضامن لسوريا من داخل السفارة السورية،
لوجه الشكر والتقدير إلى رؤساء السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين توافدوا إلى السفارة لتقديم التعازي والمواساة للسوريين. إن كثافة وحجم المعزين يعكس أمرين أساسيين، الأول هو العلاقات الخاصة والاستراتيجية التي تربط بين الشعبين السوري والإيراني وبين الحكومتين أيضا، كما تعكس الاحترام الكبير الذي يوكنه العالم للشعب السوري ولسوريا.
تأسفنا ببالغ المأساة، وكسوري وبعدين كمسؤول الطائفة الأرمنية في طهران وشمال البلاد كان من واجبي أنه آتي وأتقدم بالتعازي، أخلص التعازي لسعادة السفير ولشعب السوري الشقيق.
يعرب جميع الحاضرين عن عميق أسفهم وتعاطفهم مع ممثلي البلد والشعب السوري للتخفيف عنهم في مثل هذه الظروف الصعبة، داعين الله بالرحمة الواسعة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
أقدم أحر التعازي للشعب السوري العزيز وأدعو الله بالشفاء للمصابين. نحن نقف مع الشعب السوري قلبا وقالبا، وكما خرج السوريون من محنتهم السابقة سيخرجون منها هذه المرة أيضا لأن إرادتهم قوية.
برأيي أنه يجب علينا تقديم الدعم المعنوي والمادي معا لسوريا وللشعب السوري، لأنهم في هذه المحنة والكارثة المؤلمة بحاجة إلى جميع أنواع الدعم.
فمنذ وقوع الكارثة الإنسانية في سوريا بفعل الزلزال لاقت تعاطفا وتضامنا في الكثير من دول العالم، من بينهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تتواصل الفعاليات التضامنية الداعمة للشعب السوري.
أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني حسين كوليباند استمرار إيران في تقديم أنواع المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف عن المتضررين والمصابين أثر الزلزال الأخير في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء كوليباند والوفد المرافق له في دمشق مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، الذي قال أن سوريا بفضل تكاتف وتعاضد أبنائها ودعم الدول الصديقة ستتجاوز تداعيات كارثة الزلزال المدمر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، معربا عن شكره لإيران حكومة وشعبا على تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة. تواصل فرق الإنقاذ الإيرانية جهودها للبحث عن المزيد من الناجين تحت أنقاض الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا، حيث نجح رجال الهلال الأحمر الإيراني بانتشار طفلين من تحت ركام الزلزال الذي ضرب مدينة أديامان التركية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
جسدان لطفلين قضوا نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا. استطاعت فرق الهلال الأحمر الإيراني إخراجهما من تحت الإنقاض بعد عمل مضني لساعات، حيث نجح الفريق الإيراني بتحديد موقعهم وعمل على إخراجهم.
تمكننا اليوم في عملية استمرت قرابة 6 ساعات من انتشال الطفلين من عائلة من تحت الأنقاض. شارك في هذه العملية 16 فردا من المتخصصين من قوات الهلال الأحمر الإيراني بكافة المعدات اللازمة.
تعمل فرق الإنقاذ والإغاثة من مختلف الجنسيات دون كلل أو ملل في محاولة انتشال الضحايا العالقين من أيام تحت الركام. ينجحون تارة ويتأخرون تارة أخرى، ولكن الثابت الوحيد هو الإرادة والتصميم والعمل دون توقف بهدف تخفيف آلام ذوي المفقودين.
تعرضت مدينتنا لأضرار جسيمة ودمرت منازلنا، فقدت 25 شخصا من عائلتي في هذا الزلزال المدمر ولا أستطيع الدخول إلى منزلي. عاشت أمة محمد، وصلت المساعدة.
تنجح الصور والتسجيلات في نقل حجم الخراب الذي لاحق بالأبنية والبنية التحتية، لكنها قد تفشل في نقل حرقة قلب شخص فقد عزيزا له أو ما زال يبحث بين الركام عن جرعة أمل تخبره أن مفقوده لا زال على قيد الحياة.
لا شك أن حجم الزلزال كبير وخسائره كثيرة، ولكن تعاطف الناس من كل أنحاء العالم شكل نقطة محورية ربما تكون أكثر وقعا من الزلزال نفسه.
تساءلت صحيفة مورنينغ ستار البريطانية عن أسباب صمت المجتمع الدولي والحكومة البريطانية إزاء الانتهاكات وقمع المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البحرينيين الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح في هذا البلد. وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان البحرين لماذا الصمت أن جزءا كبيرا من المجتمع الدولي وقف متفرجا فيما استفاد آخرون ومنهم بريطانيا من بيع السلاح للنظام البحريني، وهذا السلاح يستخدم لقمع المعارضين. وأكدت الصحيفة أن القمع مستمر في البحرين، ويوجد حاليا 26 معتقلا محكوم عليهم بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم إرهابية مزعومة، ويقول بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده الثابت والمبدئي إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن. وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة. من جانبه أكد أشتية أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين وثم مواقف العراق الداعمة للأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. ترى الأطراف والقوى السياسية الكردية في العراق أن تعديل الدستور في الوقت الحالي أمر محال، مؤكدة أن التعديل دون أخذ رأي الشركاء السياسيين سيتسبب بمشاكل كبيرة. للاطلاع على أبرز الأحداث بالمسجد السياسي العراقي نتوقف هذا التقرير.
تعديل الدستور في العراق مطلب على الرغم من أنه يحظى بدعم عدد من الجهات والقوى الفاعلة داخل البلاد، إلا أن هذا الدعم يصطدم بتوجيهات قوى أخرى تحول دون المضي في هذا المشروع، دون إنكار الحاجة لتعديل عدة مواد وبينها آلية تحديد الكتلة الأكبر داخل البرلمان، إضافة إلى المواد المتعلقة بتقاسم الثروات وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان العراق.
الحديث حول تعديل الدستور أو أحد مواد هذا ليس بشيء سهل، بالتالي يعني نرى أنه الدستور الآن ليس فيه مشكلة في مواده، ولكن مشكلة في تطبيق نصوص الدستور. إذا تم تطبيق نصوص الدستور كما هي لا أعتقد سوف نكون بحاجة إلى تعديل نصوص الدستور.
سياسيون كرد أكدوا أن الإقدام على خطوة التعديل دون أخذ رأي الشركاء السياسيين سيتسبب بمشاكل عديدة، وشددوا في الوقت نفسه على عدم إمكانية تجاهل نص المادة 142 التي تضع فيتو المحافظات الثلاث وتجعل الطريق نحو تنفيذ المشروع أكثر تعقيداً.
أي تعديل لأي مادة من المواد فيجب أن تتم هذه التعديل باستفتاء شعبي، وإذا اعترضت ثلاثة محافظات عليه لا يتم هذه التعديل. نحن في فلسطين نعتبر هذه الثلاث محافظات هي ضمانة لعدم تغيير والمساس بمكانة كلس.
ووفقا لمراقبين فإن أي تعديل دستوري لا يراعي مصالح جميع المكونات ولا يحظى بموافقتها غير مقبول. ويؤكد المراقبون أن نحو 6 مواد دستورية لا يمكن التلاعب بها، وأن أي تغيير فيها يعد خرقا واضحا للنظام المتبع في البلاد.
وأخيرا استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حملات الاعتقال العشوائية وما شابهها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات التشهيرية في ظل التعتيم الكامل. وصلنا لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية وفقا للحقوق والالتزامات. ممثلية إيران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم من الولايات المتحدة بوجود زعيم القاعدة في إيران. والسيد نصر الله يقول أن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. حتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 28. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: التضحية من أجل ثورة كبرى دليل على النصر والاقتراب من الهدف. أهلا بكم والحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ونحن وإياكم نتابع على مدى حلقات ملتهبة بالأحداث التي رافقت انتفاضة الشعب الإيراني وكيفية مواجهته للقمع والاعتقال الذي كان يفرضه أزلام النظام الشاهنشاهي والساباك ضد أبناء الشعب المنتفض بفئاته المختلفة. وقد غادرنا الحلقة الماضية حيث التضحية التي قدمتها عائلة الحاج عبد الله الحسيني، والذي رحل مع الشهداء ومع رفاقه كالحاج مرتضوي وسيد علي وغيرهم من الشهداء، إلى جانب رحيل زوجته التي لم يتحمل قلبها تلك الضغوط الكبيرة. وقبل نهاية الحلقة هناك مفاجأة أعدها محمود لمصطفى ضمن الحديث الذي دار بينهما. يا ترى ما هي تلك المفاجأة؟ وإلى أين تقودنا الأحداث المتسارعة لتحركات القوى الشبابية السائرة في خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟ ندعوكم لمتابعة الحلقة 28 من هذا المسلسل.
نشكر لطفك الكريم يا حاج، ليتنا كنا نستطيع الاستفادة الأكثر من محضركم.
أنت والحمد لله من المجاهدين في سبيل الله والوطن.
الحمد لله.
إنه لمن دواعي سروري يا محمود أن أكون في خدمتكم دوما.
بارك الله فيك.
علينا أن نوحد صفوفنا ونشمر عن سواعدنا، وبفضل من الله عز وجل كي نجتاز ما تبقى من هذا الطريق
إن شاء الله،
لتخليص هذا الشعب الأبي من الظلم الجاثم على صدره، والاحتفاء بالنصر المؤسر قريبا.
يا الله إن شاء الله.
إن شاء الله.
أمين
طبعا.
يا رب.
إنها لسعادة عظيمة يا بني أن أحضر مراسم عقد القران لهذين الشابين السعيدين.
إنه فخر لنا الحضور بين يديك الكريمتين يا شيخنا.
رحم الله الحاج عبد الله
والحاج
مرتضوي
رحمة الله.
فقد كان صاحبي فضل كبير علي.
أجل
أرجو الله تعالى أن يمنح هذين الشابين بفضله ومنه حياة سعيدة رغيدة في هذه الدنيا.
آمين.
وفي الآخرة كذلك.
آمين يا رب.
عن إذنكم،
هل لا تسمح لي يا شيخنا أن أرافقك؟
بني محمود.
نعم.
بعد نصف ساعة إن شاء الله تبدأ ساعات منع التجوال في العاصمة. سأضع الآن عباءتي على رأسي وأذهب مباشرة إلى المسجد. وما عليك إلا أن تتخذ اليقظة والحذر، لأن النهضة بحاجة ماسة إلى شباب من أمثالك. في أمان الله.
يا الله، في أمان الله وحفظه. شكرا لك يا رب. الحمد لله.
هيا محمود، هل ذهب الحاج؟ كان من المقرر إيصاله بنفسي.
قلت له إلا أنه أبى وقال سيذهب لوحده. هل تركت عروسك لوحدها؟
لقد رأيتها ضجرة يا محمود، ومن حقها أن تضجر. في الحقيقة كنت أتمنى وجود الحاج عبد الله والحاج ملوك في مثل هذه الليلة. يا إلهي، لست ناكرا لجميل نعم الله يا سيد محمود، بل أنا الآن أشعر ببعض الهم والغم لعدم حضور بعض الأحباء الكرام.
يا مصطفى، في المقابل لدي هدية لك ولمريم.
هدية؟
تعال.
ماذا؟
تعال معي لأريك إياها.
طيب. ماذا؟
يا مصطفى، لما تتقمص شخصية العبوس المغتم؟ مهما يكن فالليلة هي ليلة عرسك، كن قويا يا ولد، فأنت بعد اليوم قلعة صمود تؤوي إليها مريم.
أنا؟ ولكننا بعد الله نتوكل عليك ونثق بك يا محمود.
يبدو أن إقامة الإمام الخميني في العراق تواجه اليوم مشكلة. طبعا إن محاولات الشاه اليائسة ستصطدم بصخرة صمود الشعب قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حتى ذلك الحين أريد أن أخبرك ببعض الأمور.
طيب
هيا.
نعم.
هيا رافقني يا مصطفى.
نعم أنا معك.
مصطفى.
نعم.
تعال، لما أراك واقفا هناك؟
هل أخفيت الهدية داخل القبو؟
أجل أجل يا أخي مصطفى، إنها هدية وكذلك أمانة، عليك أن تهتم بها وتحتفظ بها من شرور الأعداء والأجانب.
طيب.
لقد احتفظت بها حتى الآن كالروح في الجسد، ومن اليوم أسلمها إليك لتحتفظ بها. هل إنه صوت أقدام مجتبى؟
هل أنتما هنا؟ كنت قلقة عليكما جدا. هل أخبرتماني بمكانكما في هذا القبو؟ ما هذه الرائحة يا محمود؟
ليس مهما، إنها رائحة البنزين.
وأنا ذاهبة.
تمهلي يا مريم، تمهلي.
ماذا؟
قرر السيد محمود أن يقدم لنا هدية. الأفضل أن تكوني أنت حاضرة يا مريم، أليس كذلك يا سيد محمود؟
بلى بلى.
طيب،
يبدو أن زوجك لا يريد من الآن أن يخفي عنك شيئا.
إنك قلت إنها هدية عرسنا، إذن هي تخصنا نحن الاثنين.
ترى عما تتحدثان أنتما الاثنان.
هذه الحقيبة التي تراها مندرسة،
نعم،
في الحقيقة إنها مستحكمة جدا.
ولكن كم هي مطربة ومغبرة؟
إلا أنها مليئة بأوراق مكتوبة بخط اليد.
نعم.
وتحكي لك عن عدد كبير من الأسفار والقصص والذكريات وقصص الحب. يبدو أنكما تندهشان.
نعم.
ولكن ليس مقررا أن أفتحها الآن. يجب أن تبقى عندكما أمانة، وسوف تعلمان لاحقا بموعد فتحها والاستفادة من محتوياتها.
عجبا.
أنا لا أعي ما تقول يا أخي.
وأنا كذلك.
أخي مصطفى يعلم جيدا بأنني ربما أسافر في كل لحظة.
طيب،
ماذا تعني بأنك ربما تسافر؟ ترى إلى أين؟
لست واثقا بموعد السفر. إلا أن الأخبار التي وصلتني أخيرا تشير إلى أن الحكومة العراقية لا توافق على بقاء الإمام الخميني في العراق. وربما يسافر سماحته إلى الكويت. ولكن ليست لدي معلومات موثقة عن هذا السفر، ولعل الإمام يسافر إلى أحد البلدان الأوروبية.
إلى أحد البلدان الأوروبية؟
قلت ربما. ولكن لو حدث ذلك فحين ذاك أضطر للسفر إلى ألمانيا أو إلى فرنسا مثلا أو إلى أي بلد آخر.
طيب،
كيف يمكن ذلك أن تخرج من البلاد يا أخي؟ أنت تعلم جيدا كم أن الأوضاع متأزمة. إنك تخاطر بحياتك يا محمود.
لاحظا جيدا.
ماذا؟
إن هذه الحقيبة تضم مستندات ووثائق مهمة جدا.
طيب،
وفيها ملفات عدد كبير من شبابنا المعتقلين الذين لا نعلم شيئا عن مصيرهم، أو أولئك الذين نالوا شرف الشهادة في النهضة التي تواجهها البلاد، والكثير من الأحداث المهمة الأخرى.
طيب طيب يا محمود، قل لي، لو تقرر أن تسافر إلى الخارج لابد أن تعود إلينا بسرعة، أليس كذلك؟
مهما يكن فهو سفر، بدايته ونهايته بيد الله.
نعم.
المهم هو أنه ارتاح بالي اليوم بعد زواجكما، ومن ثم يجب أن تهتم بهذه الحقيبة بالغ الاهتمام بعد أن تطلع على محتوياتها.
طيب
يا مريم، ما بك؟ ولم أرى وجهك شاحبة؟
لا لا، ليس مهما، يبدو أن الهواء في القبو ثقيل. أنا ذاهبة يا أخي محمود.
يا مصطفى،
ماذا؟
أريد أن أدخل معك في بعض الحديث.
طيب،
ربما يحدث لي طارئ يا مصطفى، أتعي ما أقول أم لا؟ المهم أن تكون هذه الوثائق والمستندات في مكان آمن.
نعم.
إنها تتضمن أسماء جميع الشهداء.
طيب.
وكلمات غير مسموعة من شخصيات مهمة.
نعم.
وفي قادم الأيام يجب أن يطلع عليها الشعب ليبلغ بدوره الأجيال القادمة بأن طريق الجهاد لم يسلك دون تضحية الشباب في الزنزانات والدماء التي سفكت في سجون النظام الملكي الجائر.
كان الحق مع مريم. أجل، الهواء هنا ثقيل جدا.
ماذا؟
كلماتك يا سيد محمود تبعث على الأسى والألم. إذن من حقنا أن نقلق بشأنك.
هذا طريق اخترناه معا يا سيد مصطفى.
حق،
كلنا كان يعلم بأن النهضة يجب أن تستمر وأن تؤتي أكلها شئنا أم أبينا، بوجودنا أو في غيابنا.
أعي ما تقول يا أخي يا محمود، ولكن لو تقرر القيام بالسفر الذي ذكرته سوف لا أقوم بتوديعك. ريثما تعود إلينا أرجو المعذرة.
ألو،
هل كنت نائما يا جمشيد؟ مرحبا يا دكتور نادري. الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل.
وهل أن رجالك أيضا يخلدون للنوم؟
سيدي وصلت للبيت قبل أقل من نصف ساعة.
طيب وما هي أخبارك؟
قمنا باعتقال عدد من الطلاب الجامعيين وطلبة الحوزة العلمية. كان البعض منهم على اتصال بمصطفى دهقان، أي أنهم كانوا على اتصال به من قبل.
حسنا، وهل انتزعت منهم شيئا ينفع يا جمشيد؟
إنهم تحت التعذيب سيدي، وسننتزع الاعترافات منهم عاجلا أم آجلا.
عاجلا أم آجلا. هل تعلم ما تقول يا ولد؟ أنت نائم أم لا تعي ما يدور حولك في هذه المدينة؟
سيدي منذ الصباح ونحن نبحث عنهم، طبعا إنهم ليسوا بقلائل. ترى كيف لا أعي ما يدور في هذه المدينة؟ ما هذا الكلام يا سيدي؟
أما عثرت على رأس خيط في قضية محمود حسيني يا جمشيد؟ أتدري ما مدى ارتباطه بتنظيمات الطلاب خارج البلاد؟ وهل تعرف كم هو عدد الطلاب؟ وهل تعرف كم هو عدد الطلاب الأعضاء في الجمعيات الإسلامية العائدين إلى البلاد؟
سأعثر عليهم سيدي.
ترى متى؟ قل لي. وهل بعد فوات الأوان؟
سيدي محمود حسيني شأنه شأن الآخرين. لنفترض أننا اعتقلناه، ترى ماذا سنفعل بباقي أفراد الشعب؟ في كل ليلة ترتفع أصوات التكبير بجميع المناطق ضاربين بعرض الحائط الأحكام العرفية في المدينة.
كم مرة نبهتك بتنفيذ الواجبات الملقاة عليك؟ كان عليك اعتقال محمود حسيني ومصطفى دهقان. أتفهم ما أقول؟ هذا هو واجبك. إن كنت مكانك لاخترت سبيلا جعلتهما يندمان على فعلتهما ويسلمان نفسيهما إلينا.
ماذا تقصد سيدي؟
أعلم جيدا بأنك تحب تلك الفتاة، أو ربما كنت تحبها في الماضي، وفي آخر مرة التقيت بك قلت لك إنها تشكل آخر ورقة رابحة بيدك، أقصد ابنة الحاج عبد الله. ترى لم لا تبادر باعتقالها؟
ماذا؟ أعتقل مريم؟
وهمتك أولى من هذه الألاعيب الغرامية يا جمشيد. ولم لا؟ نعم قم باعتقالها، ومن ثم ابدأ بتعذيبها. وهل تظن أنها لا تعلم بمكان أخيها؟
كلا، لا أظن أنها على علم بذلك.
لا تتحامق يا ولد، هيا تحرك قبل أن يسبقك الزمن، فإن تلك الفتاة لا تنفعك بعد اليوم، لأنها ترى فيك قاتلة أبيها يا جمشيد. هيا تحرك واهتم بمستقبلك، فلربما الآن يكون الطائر قد فر من القفص يا جمشيد.
لا، إنها ما تزال في بيت أبيها.
إذن لم لا تتعجل أيها اللعين؟ وهل تنتظر وصول بطاقة تدعوك للحضور في حفل عرسها مع ذلك المدعو مصطفى؟ ها؟
ألو اللعنة، ترى لما في هذه الساعة بالذات في 3 بعد منتصف الليل؟ إنه رحل. هل أنه قد فر وهرب؟ وهذا يعني أنه حاول الالتفاف علي، وفي هذه الأجواء الحساسة لقد هرب وأنقذ حياته. يا رجل انتبه لنفسك ولا تدخل عالم الأوهام، فمهما يكن فهو يعود ثانية. هذه ليست المرة الأولى يسافر نادر للخارج ويلهو ويلعب هناك ومن ثم يعود. إذن علي الانقضاض على هؤلاء واعتقالهم قبل عودتي إلى البلاد. من هناك؟ أين وضعت سلاحي؟ يبدو أن هناك أحدا. من هناك؟ انظر كيف أني أصبحت أخشى حتى من صوت قطة. يا له من صداع موحش. لأخرج إلى الهواء الطلق. لا أدري لما يزداد عدد الناس في الشوارع لحظة بلحظة. يبدو أنهم باتوا لا يهتمون بساعات الليل ولا بالنهار. لن أهتم بهم أبدا. المهم بالنسبة لي هو اعتقال ذلك الولد الواقع. كان النظام قائما أم لم يكن لا شأن لي أبدا بنادر العين، إذ إن حسابي مع مدعو مصطفى دهقان حساب يختلف عن حساب الآخرين. لا ريب أنني سأقتله. عجل سأقتله. ولكن الحق مع مادري حينما قال إن قنينة عمر هذا الولد هي بين يدي الآنسة مريم. سأرغمها على الإفصاح عن مكان اختبائه بلسانها الصريح. عجل، لقد تنازلت الكثير من أجلهم، ولكن اليوم لن يكون لهم ذلك. نعم.
سيدي، يبدو أن لا أحد يسكن في هذا البيت.
سيدي، البيت لا أحد فيه.
اخرسوا ولا تتكلموا ونفذوا ما أمرتكم به. هيا افتح الباب يا هذا.
هل حدث شيء سيدي؟ فهذا هو بيت المرحوم الحاج عبد الله.
هيا اذهب وشأنك ولا تتوقف. هل أنت محامي الدفاع عن الناس؟ هيا تحرك.
طيب حسنا.
لا أظن أن مريم قد غادرت هذا البيت.
سيدي، حتى وإن كان أحد يسكن هذا البيت فهو الآن لا يفتح الباب. هل تأذن لنا بالسطو عليه؟
تأمل، فنحن ثلاثة أشخاص فقط.
هل أتصل بمركز الشرطة؟
أنت يا هذا.
نعم سيدي.
اذهب واتخذ مكانا لك في الزقاق الخلفي.
نعم.
أنا واثق أن البيت آهل. كن حذرا إلى أن تصل إلينا قوات الإسناد من مركز الشرطة.
نعم سيدي.
العينة قد هربت.
ماذا سيدي؟
لا يوجد أحد في الزقاق. هيا اسطو على البيت وافتح الباب.
سمعا يا سيدي. يمشي.
لا أتصور أنهم باقون في هذه الحارة، فلو كانوا لانقضضت عليهم مسبقا.
سيدي، لم يكن الباب مغلقا.
تنحى جانبا. عليك أن تبحث كل زوايا البيت وجميع الغرف فيه، أفهمت؟
نعم سيدي. نعم.
ابدأ من القلب. يدخل أنا البيت وأقوم بتفتيشه.
نعم سيدي. نعم.
كان الحق مع نادري، فالطائر خرج من القفص وهرب، ولكن ربما لم يهربوا وهم الآن في البيت. الأفضل أن ننتظر وصول قوات الإسناد. ولكن لا ما أن أواجه أحدا حتى أرسله إلى الجحيم. لا أحد فيه. كان علي أن المغفل اعتقالها من قبل وإنهاء المشكلة وإخماد نيرانها.
سيدي، لم يكن أحد في القبو، ولكن عثرت على المنشورات في هذا الكيس.
أنا لم أدخل هذا البيت من أجل هذه الوريقات. هيا اذهب إلى سطح البيت.
نعم.
وابحثوا عنهم هناك. فأنا اليوم أريدهم أحياء أو أمواتا، ولا فرق في ذلك، أفهمت؟
نعم سيدي. نعم.
إذن اذهب ولا تضيع علينا الوقت. كل شيء هنا يشبه تلك الليلة التي اقتحمت هذا البيت،
فهذه الطاولة وهذه الكراسي يبدو أن هذه المنضدات الصغار لم تتحرك من مكانها. في المرة الأولى خرجت مريم من هذه الغرفة. أجل، إنها مغلقة. الآن سأفتحها. يبدو أن الوقت لم يسعفها في ترتيب أوضاع الغرفة. ربما خرجت من البيت لتعود إليه بعد دقائق. أجل، فقد كان باب البيت غير مغلق. ليت قدماي لم تطأها قط هذا البيت. ما هذه؟ لا ريب أنها لدى مغادرتها البيت سهوا تركت هذه الصورة. عبد الله، السيدة ملوك، محمود ومريم، اللعنة عليكم، إذ كان بمقدورنا أن نعيش حياة رغيدة. لن أقدر على التخلي عن حبك أبدا أبدا.
سيدي سيدي،
ما بك؟ ما بك يا لعين؟
سيدي، بحثت كل مكان ولم أجد أحدا في هذا البيت أبدا.
ترى لما أخبرت مركز الشرطة بالأمر؟
سيدي، كان ذلك بطلب منك.
طيب، والآن اذهب إليهم واطلب منهم أن يعودوا إلى المركز.
نعم.
ترى ماذا تريدون هنا؟
من ذاك؟ أيها الأحمق، أنت لم تغلق الباب خلفك.
إنه أحد الجيران، سأخرجه بنفسي من البيت يا سيدي. ماذا تريد يا هذا؟ ماذا؟
من أنتم ولماذا دخلتم بيتا هو ليس لكم؟
أي اذهب واخرج من البيت يا أحمق. وهل أنت المفتش العام في هذه المدينة؟ انصرف وشأنك، ولا تتكلم، وإلا دمرت حياتك.
هيا اذهب، لعنة الله عليكم.
ولم هؤلاء الناس يتجمعون عند باب البيت؟ لما يتجمعون؟
هيا تنحوا جانبا، هيا تفرقوا، هيا.
ماذا تفعلون هنا؟
قلت لكم بالتي هي أحسن تفرق.
هيا
واذهبوا إلى أعمالكم. هيا.
أنا أعرف ذلك الرجل.
من هو؟ من هم ذلك؟
أجل، إنه ذاك الذي جاءنا هنا قبل فترة.
هيا تقدم. أنت الذي ترى نفسك بطلا من أبطال هذه الحارة، ترى لما تخفي نفسك خلف النساء؟ تقدم.
أتتصور أنني أخشاك؟
إذن قلت أنك تعرفني جيدا.
كل أفراد هذه الحارة يعرفونك، ولكنك كالنعامة تدس رأسك في التراب ظنا منك لا يراك أحد ولا يعرفونك. هل تظن أن الناس لا يعرفونكم؟ أيها الناس،
نعم نعم نعم،
هذا هو قاتل الحاج عبد الله الحسيني.
امسكوه 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 أيها اللعناء، القوا القبض علي، القوا القبض علي. هيا
وهكذا مستمعينا شارفت هذه الحلقة على هذه الأحداث التي استمعتم إليها، وكلها أحداث ملتهبة ومتلاحقة من المشاهد المفرحة التي جمعت بين مريم ومصطفى برباط مقدس وولائي للعقيدة والوطن ولنصرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حتى حصول النصر الأخير، وكذلك الهجمة الشرسة التي كانت لجمشيد ولأزلامه العتاة على المنزل القديم للحاج عبد الله، وكذلك تابعنا مغادرة مريم ومحمود تحسبا من أي هجوم من السافاك لذلك المنزل، ثم المواجهة القمعية للغضب الشعبي عندما تعرف أحد الجيران على السافاك جمشيد وكشف عن وحشيته وإجرامه. الحلقة 29 أي القادمة، ترى ماذا تحمل من أحداث وإلى أين ستسير مواقف التصدي والمواجهة؟ هذا ما ستتعرفون عليه مستمعينا إذا كنتم معنا إن شاء الله. فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
بيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.